صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين. صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما من حيث تعرف كيد الخصم والحكم. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. كم حسنت لذة، كم حسنت لذة للمريء قاتلة من حيث يجهل أن السم في الدسم. فراعها وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. من لي برد جماح من غوايتها، كما يرد جماح الخيل باللجم. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت عن غيها بنذير الشيب والهرم. إني اتهمت نذير والشيب في نصح، والشيب أبعد في نصح من التهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية الكريمة وردت في سورة المائدة، وعلى التحديد الآية الخامسة بعد المئة، موقعها من السورة. والسورة مدنية، أقول مدنية لأنها لها صلة بالبحث. سورة المائدة كلها مدنية إلا الآية التي ينصون عليها في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهذه نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وهو على دابته، هذه الآية نزلت. وإلا بقية السورة كلها مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة، والآية الكريمة أيضا فيها خصائص الآي المدني. شلون يعني خصائص الآي المدني؟ يعني القرآن الكريم قسم نزل في مكة، أهل التفسير، أهل المعرفة، أهل البلاغة عندهم معرفة بالآيات، يعني بدون أن يعرفوا أنها هذه يعني فيها رواية نازلة فيها المكان هذا، يعرفون طبيعة الآية. القرآن له خصائص، يشوفون هذه الآيات من الآية الذي نزل في مكة، هذه الآيات من الآيات التي نزلت في المدينة، يعرفون طبيعة الآيات من حيث البلاغة، من حيث الفصاحة، من حيث الطول وقصر الآيات، طول وقصر السور. الإمام الباقر صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه له كلمة في المسألة هذه، يقول: الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا كلها نازلة في المدينة، لأنه الإمام سلام الله عليه يقول: ما أذن الأذان ولا صفت الصفوف في صلاة أو زحوف ولا نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إلا بعد إسلام أبناء الأوس والخزرج. بعد ما صارت مجموعة إيمانية، صار مجتمع يخاطب، ينزل إليه الخطاب الإلهي، يخاطب بالقرآن الكريم. فالآية الكريمة إذن تخاطب هالمجموعة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا محور الخطاب، محور الآية هذه. ولهذا المفسرين دار كلامهم وبحثهم حول هذه الجملة: عليكم أنفسكم. شو المقصود من عليكم أنفسكم؟ بعد ما علمنا أن الخطاب موجه إلى الجماعة، القول هذا المحور، يعني محور الآية أو الموضوع الأساسي في الآية الكريمة عليكم أنفسكم، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إن هذه الآية الكريمة تنصح المؤمنين بأن يحفظوا أنفسهم. سيحفظوا أنفسهم منين؟ من الهلاك. لأن النفس هي رأس مال الإنسان، وجود الإنسان، فمعرضة للهلاك للأخطار في الدنيا والآخرة، لأن هاي النفس هي اللي باقية، الجسد هذا يتلاشى، ولكن هذه النفس هي التي تبقى وتثاب وتعاقب، عليها يكون الثواب والعقاب. هذا الجسم والجسد يعود يعني يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يحييه، ولكن النفوس باقية بعد الموت، لكن هذه النفوس تتعرض للهلاك، تتعرض للأخطار. ورأس مال الإنسان الوجود هذا، يعني من الطبيعي أن الإنسان يدافع عن وجوده. فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ينصح الإنسان عموما وينصح المؤمنين، قل عليكم أنفسكم حافظوا عليها من الهلاك، زين هذا قول، ولا علاقة لها بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعضهم عندهم رأي فيه كما سيأتي. الرأي الثاني، القول الثاني، يقول لا، هذه الآية الكريمة فيها أمر للمؤمنين بأن يؤدبوا أنفسهم ويربوها ويهذبوها، يعني التهذيب والتربية والتعليم أول ما يبدأ من الإنسان نفسه. فإذا مسألة تربوية، مسألة أخلاقية، لأنه الأخلاق والتربية والتعليم كله يبدأ منين؟ يبدأ من هذه النفس. فهذب النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. كل بحوث العلم، بحوث الأخلاق، كلها تدور حول هذه المسألة، حول النفس الإنسانية قديما وحديثا. علماء اليونان، الفلاسفة، مربون فلاسفة الإسلام، علماء الأخلاق، علماء الدين، كلهم من أجل نعم أن يربوا هذه النفس ويحافظوا عليها ويجعلوها بعيدة عن الشرور، مستقيمة على الطريق المستقيم، النفس الإنسانية. عليكم أنفسكم، يعني دربوها وحافظوا عليها وربوها، نعم وعلموها. دع النفس، متنبي يقول دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر. كل هذه النفس قابلة للتربية، مرافقة للجسم، يأتيها يوم تفترق عن الجسم، فانت كملها ما دام عندك فرصة لكمالها. القرآن الكريم هم كذلك، القرآن الكريم هم هناك آيات تتعلق بالنفس، قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن أكو آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى تربية النفس، المسألة التربوية الأخلاقية. هذا قولين. القول الثالث يقول لا، المسألة، وهذا القول الثالث لابن عباس، ابن عباس ينقل قول عطاء، عطاء بن رباح، هذا من فقهاء مكة، كان معاصر لابن عباس، فينقل رأي ابن عباس، يقول ابن عباس يقول هذه الآية من أوكد الآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلها آية اجتماعية، آية تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالإصلاح الاجتماعي، تتعلق بالتماسك بين الجماعة فيما بينهم، وهي يعني في سياق قوله تعالى تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، تناهوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا التناهي والتواصي بين المؤمنين هذا مطلوب يعني في آيات أخرى. إذن الآية الكريمة عندما تقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني هالمجموعة، أنتم مجموعة الإيمان فيما بينكم، تواصوا بالحق، تناهوا عن المنكر، وهذا المقصود من عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم يعني ابدأوا بمجموعتكم يعني، لأنه المقطع الثاني من الآية يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأنه هناك ناس على طرق الضلال كثيرين، يعني الدنيا مملوءة بالضلال، وأنتم المجموعة التي هداها الله إلى الإيمان، فأنتم إذا اهتديتم وأصلحتم مجموعتكم، أصلحتم وجودكم، أصلحتم جماعتكم ومجتمعكم، غيركم خصومكم ما يضركم. الخصوم الكثير يعني، هناك منافقين ومشركين وكفرة نعم وضالين مغضوب عليهم، يعني موجودين في القرآن الكريم، كان يصارع الظواهر السلبية في وجود الإنسان. فإذا الآية الكريمة آية اجتماعية، يعني آية تتعلق بالإصلاح الاجتماعي للمسلمين والمؤمنين فيما بينهم، ولهذا الآية بدأت بالمؤمنين، خطابها للمؤمنين. والحقيقة أن المسألة يعني الاختلاف هذا في الآراء، يعني في اختلاف جذري جوهري، يعني لما واحد يقول لا هذه أصلا ما تعني شيء بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناهي، هذه تخص الإنسان نفسه، يعني الإنسان لازم هو يربي نفسه أول، ابدأوا بنفوسكم أول كما يقول أمير المؤمنين، ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا فاقتدرتم عليها تكونون على غيرها أقدر، وإذا فشلتم في السيطرة عليها تكونون عن غيرها أعجز. فهذا رأي، احنا نتكلم عن الآية. طبعا هناك تعاليم كما قلنا انه تعاليم إسلامية، تعاليم في القرآن الكريم، منها ما يخص المجتمع، الإصلاح الاجتماعي، التربية الاجتماعية، ومنها ما يخص الفرد. وفي الواقع يعني تربية الفرد بالأخير هي تصب في المسألة الاجتماعية، إذا احنا ربينا الفرد وهذبنا هذا الإنسان الفرد بالأخير يكون عضو مفيد في المجتمع ويكون خيره للمسألة الاجتماعية. والعكس صحيح، يعني الإنسان إذا صار في المجال الاجتماعي في الميدان الاجتماعي أيضا تتهذب نفسه، يعني ماكو تناقض بالمسألة. لكن المقصود شنو؟ احنا قصدنا أن نفهم الآية شنو؟ الأمر في الآية ما هو؟ ما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يقصد هنا القرآن الكريم يقصد التربية النفسية الفردية، تثقيف الذاتي، تربية النفس، أو لا هذه الآية فيها نعم أمر بمعروف ونهي عن منكر، مثل ما يقول ابن عباس يقول من أوكد الآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه عليكم يقول عليك بفلان، عندك فلان، هاي يقول أسماء الأفعال عليك به هذا حرف، قل عليك بنفسك يعني كأنه إذا تقول عليك بهذا الشيء عليك بفلان يعني هذا يعلوك، فأنت يعني اعلو عليه، هذا القصد من الحرف هنا، أو عندك فلان يعني خذه، عندك فلان، هذه يعني أدوات باللغة العربية هي أسماء ولكنها فيها معنى الفعل، أو حروف فيها معنى الفعل. لهذا عندما نقول عليك بنفسك أو عليك نفسك فاحفظها، سواء هذه يعني المصدر هذا الأمر أخلاقي أو ديني، قول هالنفس هذه تحتاج إلى تربية، تعلو تطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فلما نقول عليك نفسك يعني أنت أعلو عليها قبل أن تعلو عليك، لأن هي النفس كما في الحديث يقول النفس طلعة طلعة، تتطلع دائما لتكبر لتنمو لتتكبر بغير الحق. ولهذا الله سبحانه وتعالى شغلها بهذه الحاجات الدنيوية اليومية، مشغولين يعني الناس مشغولين بالمشاغل اليومية بالأكل والشرب والحاجات الأخرى، حتى هذه النفس شوية تذل، لأنه إذا استغنت وإذا فرغت للترف يكون طريقها يعني طريق خطر يعني. وصلت المسألة إلى أن قال الإنسان أنا ربكم الأعلى، قال الإنسان فرعون إنسان، فرعون أوله نطفة وآخره جيفة، وهو يحمل النعم كغيره من الناس في جوفه. مع هذا يعني هذه الأوضاع كلها النواقص والخصائص الإنسانية ما من حتى أن يقول أن يزاحم الله سبحانه وتعالى في ملكوته، أن ينازع الله في نعم على كبريائه، قال أنا ربكم الأعلى. وكثيرين يعني من الناس هكذا لو تهيئت لهم ظروف البذرة، هذه بذرة الكبر موجودة في نفسية الإنسان. لهذا لما الآية تقول عليك نفسك، يعني راقب النفس هذه، لا تأخذك إلى مجالات يعني لا يحمد عقباها، إلى أخطار. فهذه يعني رأي العلماء من هجهة. الرأي الثاني يقول لا، عليكم أنفسكم يا معشر الجماعة، لأنه هالمجموعة هذه مجموعة الإيمانية المفروض هي نفس واحدة، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، الحديث النبوي كمثل الجسد الواحد، جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء السهر والحمى. فإذا هاي النظرة الاجتماعية تقول أن الآية الكريمة فيها دعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصحابة أيضا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله رضي الله عنهم، اجوا الى رسول الله سئلوا عن هذه الآية، ما يعني تركوها لهم، يريدون يفهمون المسألة، فيها التباس عليهم، مع انهم عرب، مع انهم قريبين من رسول الله، فاستفادوا من الفرصة وسئلوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية. والحقيقة هذا اللي سئل يسمى ثعلبة من اصحاب رسول الله، وجزاه الله خير يعني سأل رسول الله وصار عندنا تراث من جواب رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد هنا حديث جميل يعني في تفسير الآية، قال له يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول عليكم أنفسكم، فشنو القصد هذا عليكم أنفسكم؟ علينا احنا نفسنا، كل واحد عليه بنفسه، لو احنا نفس واحدة المجتمع، احنا نتعاون ونحافظ على وجودنا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نتواصى بالحق الى مثل الايات الاخرى. الرسول صلى الله عليه واله جاوبه، قال ائتمروا بالمعروف وانتهوا وتناهوا عن المنكر. يعني فيما بينكم ائتمروا، يعني واحد يأمر الثاني بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فإذا رأيت دنيا مؤثرة، أرجو انتباه إلى وضعنا يعني في هالنص هذا، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وين صارت؟ يعني هذه فريضة من فرائض الدين، بل من خصائص الأمة الإسلامية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول هذه الخصائص إذا ما موجودة في الأمة الإسلامية فهي يعني ما تستحق أن تكون خير أمة أخرجت للناس. الحقيقة يعني إذا نقاس بالأمم، الأمم الحاضرة، وهذه نفقد خصائصنا التي عرفنا الله بها للعالم. كل أمة لها خصائص معينة تعرف أنفسها للعالم، فهذه خصائصنا الذاتية، هذه هويتنا، هوية المسلمين هذه، كنتم خير أمة، نعم آمنا بالله، خير أمة لأنه أرسل إليها خير نبي، وعندها خير كتاب، وعندها خير دين. ولكن خصائص الأمة اللي تخص الأمة والنتائج، نتائج الدين، نتائج القرآن، نتائج الوحي، نتائج قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، المفروض أن الأمة تتصف بهذه الصفة، خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا الرجل عندما يسأل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله قال له نعم، ائتمروا فيما بينكم بالمعروف وتناهوا عن المنكر الى الحد. فاذا رأيتم المسألة تغيرت، يعني اذا سمعوا امركم واطعتم وقبل هذا الامر بالمعروف منكم، نعم امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، بل ائتمروا فيما بينكم وتناهوا فيما بينكم. فرق بين النهي والتناهي، يعني النهي انت تنهى غيرك، التناهي لا، انت واللي معاك تتناهى عن المنكر. تواصي، توصي وتتواصى، توصي الاخرين وتتواصى انت وجماعتك، يعني بالخير بالحق بالصبر. الرسول صلى الله عليه واله يقول له ائتمروا بالمعروف فيما بينكم، تناهوا عن المنكر فيما بينكم. فاذا رايتم دنيا مؤثرة، يعني صرت في مجموعة من الناس يؤثرون الدنيا على الدين، هذا شو تقول له بعد؟ يؤثر على الدين، هو كل وجوده يعني مسخرة للدنيا، وين الدين هذا؟ فإذا رأيتم دنيا مؤثرة، بس لو بعد قصة ثانية قال وشحا مطاعا وإعجاب المرء بنفسه، هذه الخصال، إذا شفتوا الناس تؤثر الدنيا على الدين، وإذا شفتوا الناس تطيع شح نفوسها ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هاي النفس الشحيحة إذا واحد يطيعها في أمور كثيرة إذا شفتوها، وإذا رأيتم إعجاب كل إنسان بنفسه وبرأيه، هنا يقول الرسول فعليك بخويصة نفسك. رسول يصغر الخاصة، ما قال عليك بخاصة نفسك، قال عليك بخويصة نفسك، يعني اقتصر الأمور على نفسك وذر الناس وعوامهم، يعني انت ما تقدر تصلح لما هاي الظواهر تسيطر على الناس، إيثار الدنيا على الدين، زين، متابعة النفس في شحها في أقبح أفعالها، الذي نبذه القرآن وعالجه القرآن شح النفس، وإعجاب الإنسان برأيه، كل واحد معجب برأيه، شلون تتفاهموا يا أمذول؟ ولهذا الفقهاء اجوا إلى المسألة قالوا إذا أنت اعتقدت أنه أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ما في فائدة ما يؤثر، حرام عليك أصلا تقوم بهالوظيفة، يعني وضعوا شروط، من يضع هذه الفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لكن بشرطها وشروطها. أولا من شروطها أن الإنسان الآمر بالمعروف يعرف الأمر بالمعروف، هو يعرف المعروف شنو ويعرف المنكر شنو، هاي المصيبة، لما يصير يعني التقرب من ضريح رسول الله هذا منكر عند البعض ويجي ينهاك، يعني أنت مختلف في جوهر المسألة، هو يتصور أنه لمس الضريح منكر، تمسح بالكعبة منكر، زيارة مثلا غار ثور أو غار حراء منكر، هذا ما عارف المنكر، تبس عليه الأمور هسه، إما يعني في أحسن الأحوال إحنا نقول هذا ملتبس عليه الأمور، لكن أحيانا لا نشك في المسألة هذه، شنو الغرض من هذه؟ من هدم آثار كل ما يتعلق بالإسلام، يعني المسألة وصلت في يوم من الأيام حتى إلى مثلا اقتراح هدم ضريح، هدم مثلا قبة رسول الله أو إزالة مقام إبراهيم إلى آخره، يعني هالمسائل هذه اللي اعتبرها البعض منكر، يعني كمثل هذا، يعني كمثل الاختلاف على مسألة المعروف والمنكر، أنت ترى هذا منكر فلازم أكو معايير وأكو مقاييس لفهم المنكر، الإنسان إذا ما يعرف المعروف والمنكر شلون يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ شرط من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثاني أن يكون مؤثر، أن تعتقد إذا عرفته وأمرت به تحتمل أنه هذا يؤثر، إذا عندك احتمال وأحيانا الإنسان مطمئن أن قوله ما يؤثر، مطمئن ليش يتعب نفسه ويسبب له مشاكل. ثالثا أن لا تكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أشد من المفسدة الموجودة، يعني الآن أكو مسألة يعني مسألة منكر، أنت عرفت شخصت أنه هذا منكر، لكن الآن إذا أمرت بهذا تصير مسألة أشد، تصير يعني قضية أشد من هذا المنكر، تتولد يعني مفاسد أخرى، مضار أخرى، أضرار علي وعلى غيري. هنا لا يجوز الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وآله يوجه المسألة ويوضحها، يلا إذا شفت الأمور يعني تغيرت إلى هذا الحد، عندئذ عليك بخاصة نفسك، يعني خويصة نفسك، الرسول صغرها يعني حدد المساحة، تصغير الكلمة تحديد مساحة نعم التربية والتهذيب للنفس، يعني في ذات الإنسان نفسه، في خاصة الإنسان نفسه، فعليك بخويصة نفسك وذر الناس وعوامهم. هذا ما يتعلق بالآية الكريمة، يعني النظرتين مع توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا في الواقع هي يعني الرأيين يلتقيان. يعني أنا شفت بعض المفسرين حول هذه الآية كاتب له 30 صفحة في سبيل أنه يثبت أن المقصود عليكم أنفسكم هو تربية النفس والذات. سنجي إلى رأيه، بعض المفسرين لا مختصرها بنصف صفحة ومكمل الموضوع، قايل نعم القصد يعني الأقوال هذه أقوال مختلفة، ونقل قول ابن عباس في أنه الآية الكريمة فيها دلالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرأي الآخر اللي هو يعني وقف عند هذه المسألة طويلا، يعني وحقق هذه المسألة، فقال عليك نفسك يا أيها المؤمن، يعني النفس طريق، النفس طريق إلى المعرفة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني النفس الإنسانية فيها آيات، والكون والوجود فيه آيات، وهذه الآيات كلها تقود إلى الله سبحانه وتعالى، وآيات النفس، هذا رأي أو في الواقع الحديث نص مروي أنه الطريق، طريق النفس إلى الله أقرب الطريقين. يعني أحيانا الإنسان يروح يدرس الآيات الكونية الوجودية كلها وينتهي إلى الله، طبعا إذا درس هذه يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء عندهم خشية من الله، عندهم معرفة بالله سبحانه وتعالى، يدرسون الوجود، آيات الوجود، في كل شيء له آية، هذا طريق إلى الله. لكن الطريق الثاني، ولا الطريق الثاني ينبع من وجود الإنسان، من باطن الإنسان، من أقرب الأشياء إلى الإنسان. من أقرب الأشياء إلى الإنسان؟ نفس الإنسان. فماكو أقرب إلى الإنسان من نفس الإنسان، أقرب شيء ذاته وجوده، وهذا الوجود بنفسه هو يقود إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا هناك نصوص مروية عن أهل البيت سلام الله عليهم، مثلا يروى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، قيل له يا أمير المؤمنين بما عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بفسخ العزائم ونقض الهمم. شلون؟ لما هممت وحيل بيني وبين همي علمت أن لي مدبرا يدبرني. والآن يعني أقرر أقوم بعمل من الأعمال وأقدم على هذا العمل ومنظم أموري وحاسب حساباتي أنه هذا من الصالح أن أقدم عليه، هناك إرادتي هذه رأسا تنحل عن هذا، أنصرف عن هذا الأمر، وهناك صارف يصرفون عن هذا. يقول هذه الحالة من خلال الإرادة الإنسانية أنتهي إلى أنه هناك مانع منعني من تنفيذ أمري، صرفني نفسيا عن هذا الأمر. وإذا النفس يعني الله سبحانه وتعالى يتصرف في النفس الإنسانية في قلب الإنسان، هذا يفسرون الحديث أن قلب الإنسان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه القلب، يعني معنى القلب، فالقلب يعني الدعاء أيضا دعاء اللي عندنا انه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاذا هالحركة هذه وما شابهها كثير من الظواهر النفسية اللي في وجود الانسان كلها تشير الى الله سبحانه وتعالى. وفي الواقع يعني دراسات وبحوث عن نفس الانسان وعن الطريق الى الله سبحانه وتعالى عن هالطريق هذا عن طريق النفسي الآيات النفسية بحوث كثيرة. الله سبحانه وتعالى جعل مجموعة من آيات الوجود والإنسان هو جزء من الوجود فعلا يعني جزء من الوجود تعتبر يعني وجوده آية وجودية ولكن التفكير مختلف. يعني الإنسان من يفكر في الكون شكل ومن يفكر في نفسه شكل آخر. شلون يعني من يفكر في الوجود يفكر في الظواهر الخارجية من خارج ذاته يفكر بشكل علمي، علم يختلف، معرفة تختلف، هناك يعني مناهج خاصة، هناك معادلات خاصة يفهم على ضوها، لكن إذا رجع إلى نفسه معرفته وعلمه شكل آخر، معرفته وجدانية تصير. يعني الإنسان يمثلون على العلم الوجداني أو المعرفة الوجدانية مثل الإنسان يعني الإنسان يحس بالجوع يحس بالعطش، هذه مو ما تحتاج لها دليل، يحس بالجوع يعني جوعان، يحس بالعطش يعني عطشان، يحس بالفرح يعني فرح، يحس بالحزن يعني حزين، هذه مسائل ما تحتاج دليل ولا تحتاج يعني معادلات او نعم طريقة علمية او منهج علمي لفهمها، هذا احساس وجداني، يعني يسمون هالنوع من المعرفة المعرفة الوجدانية. الإحساس بالله سبحانه وتعالى بتصرف تصرف الله سبحانه وتعالى في إرادة الإنسان تغيير قلبه تغيير أحواله دليل أكبر دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد وهو في قبضة الله يعلم ما توسوس به نفسه. الله سبحانه وتعالى محيط به. إذا هذه الطريقة التي يدعو إليها القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا الرأي الآخر يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني تدبروا أحوال هذه الناس لكي تصلوا إلى المعرفة اليقينية. وهناك يعني بحث طويل في المسألة هذه. في الليلة الماضية تكلمنا عن مدرسة الإمام الباقر سلام الله عليه والصادق وبركات الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين ربى إمامين مو إمام واحد، في ظله تربى إمامان، الإمام الأول مولانا الباقر سلام الله عليه اللي هو خليفته ووصيه، والإمام الثاني مولانا الصادق صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام الصادق بقي 15 عام مع جده علي بن الحسين ورأى سيرة جده وتشبع بما رأى من أخلاقه ومن تقواه ومن مظاهر الدين والزهد في حياته سلام الله عليه، بالإضافة إلى العلوم التي نعم اقتبسها من جده ومن أبيه الباقر سلام الله عليه. الإمام له كلمة في المعرفة الإنسانية، له كلمة منهجية حبينا شوية نتكلم عنها بشكل مفصل يبدو الوقت ما يساعد على البحث. الكلام عن الآية أخذنا يعني الإمام سلام الله عليه يقول رأيت علم الناس جميعا يعني العلم الاجتماعي المعرفة العامة عند الناس، رأيت علم الناس في أربع مجالات. المجال الأول أن تعرف نفسك، أن تتعمق في معرفة النفس الإنسانية، ما يصير اللي هي أقرب شيء لك ما تعرف عنها شيء، المفروض الإنسان يكون على معرفة بهذه النفس حتى ينمي إيجابياتها ويحذر من سلبياتها، إذا سلبياتها يعني أصبحت خفية عليه يصبح في خطر، وجوده في خطر. رحم الله البوصيري اللي قرينا أبياته في بداية الحديث، يقول كم حسنت لذة للمرء قاتلة، قاتلة أحيانا تؤدي بالإنسان إلى القتل إلى الهلاك يعني، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث يجهل أن السم في الدسم، وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما منحاك النصح حتى إذا نصحتك. ها تشوفها هي صائمة مصلية، أحيانا تجيك عن طريق الصلاة عن طريق الصوم، وراعها وهي في الأعمال سائمة يعني، وإن هي استحلت المرأة فلا تسلم، إذا حبتها شيء دير بالك، ها محبتها ترى مو المفروض دائما يعني تخالف في تربيتها وتهذيبها في مخالفتها مو في طاعتها يعني. لهذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أول معرفة، أول مجال للناس أن يعرفوا أنفسهم أن تعرف نفسك، ثانيا أن تعرف ربك وما صنع بك عن طريق معرفة النفس عن طريق آيات الوجود، أن تعرف ربك وأن تعرف ما صنع بك يعني تعرف النعمة التي عليك، الله سبحانه وتعالى أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فتعرف ما صنع بك يعني نعم الله سبحانه وتعالى عليك حتى تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي كررنا الحديث عنها في هذه الليالي، أنه الدين هو شكر النعمة. ثالثا أن تعرف ماذا أراد بك الله سبحانه وتعالى، ماذا أراد منك واجبك، هذه الشريعة العقيدة والشريعة، تعرف ربك وتعرف ماذا أراد منك. الرابعة ما صنع بك، الثالثة أن تعرف ماذا أراد منك، الرابعة أن تعرف ماذا يخرجك من دينك. فالإنسان بمعرفة الله سبحانه وتعالى يدخل إلى الدين، يتدين، يكون مؤمن معرفة الله. إذا عرف نعم الله سبحانه وتعالى وشكر الله على نعمته يطبق الشريعة والتكاليف، يعرف الدين أكثر. إذا عرف ماذا أراد الله منه يطبق الواجبات يعني واجبات الشريعة، صار معتقد، صار مؤمن ومتشرع، مؤمن ومتفقه. وتارة الإنسان دائما نقول يعني بالنسبة إلى الفقه الأكبر، الفقه الأكبر العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب، دقة الأداء، هذا يعني هذه مجموعة الأصول، أصول الفقه الأكبر، معرفة العقيدة ومعرفة الشريعة ومعرفة الأخلاق ومعرفة الآداب. فالإنسان إذا اعتقد وأصبح مؤمن وين لازم يرتبط بالشريعة، لأن الشريعة هي جزء من الإيمان، الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يعني بالأعضاء، الأركان يعني أعضاء الإنسان. فإذا الإنسان إذا اعتقد، الاعتقاد شنو يدفعه إلى العمل، وإذا حلت الهداية قلبا شاء، يقول إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، إذا أكو دين أكو يقين أكو إيمان العمل يكون سهل، العمل يسهل على الإنسان، الشريعة تسهل على الإنسان، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية، إذا النية قوية العمل يكون سهل، إذا النية قوية الظاهر يكون قوي، لكن إذا النية ضعيفة ظاهر الإنسان يكون متميز ويكون ما يقدر يؤدي أي واجب من الواجبات. قوة الإنسان تبدأ من باطن الإنسان. فإذا عقيدة وشريعة، أن تعرف ربك، أن تعرف ماذا صنع بك، أن تعرف ماذا أراد منك، فدخلت في الدين، لكن ينبغي أن تحافظ على وجودك في الدين في دائرة الدين، لأن الإنسان قد يخرج أعاذكم الله بعمل أو بقول يخرج الإنسان من دينه. قول عمل صور يعني، قول إذا قاطعت أخاك المؤمن ما أنت في ربقة الإيمان، في علاقة الإيمان. يقول الإنسان المؤمن إذا قاطع أخاه في الإيمان، مو إذا قاطع أهل بيته أو أبوه أو أمه، مصيبة من المصائب، مصيبة العقوق يعني، وقطع الرحم عندنا في مجتمعنا يعني، مصائب الكارثية يعني، يموت الأب وهو متقاطع مع أبنائه. للإنسان يعني المفروض في هالأحوال هذه راقب هالنفس هذه من أين تدخله وأين تخرجه. إذا أنت قاطعت أخاك المؤمن، قول إذا في ست أيام استمر هذا الهجر، الهجر يا أخيك المؤمن، يخرج الإنسان من ولاية الله إلى ولاية الشيطان. من ولاية الله شنو يعني؟ يخرج من الدين، شيء خفف على وجود الإنسان، فلا يقبله الشيطان، والشيطان هو اللي طلعه يعني، والشيطان مو ولي، شيطان عجو. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن حفظ دين الإنسان، ينبغي أن الإنسان يعرف الحدود، حدود الدين، حتى يشوف شنو يخرج من الدين وماذا يدخله إلى الدين. أهل البيت سلام الله عليهم حرصوا دائما على إدخال الناس إلى الدين، ما كفروا أحد أهل البيت، ما قالوا له أنت كافر طلعت من الدين، يقول لك حافظ على دينك، حتى الذي يسيء إليهم يقتلوهم، يسبوهم، يسلبوهم، ما يطلعون الناس من الدين. ليش؟ لأنه عزيز عليهم الدين، عزيز عليهم الإنسان، حرصهم دائما على إدخال الإنسان إلى الدين، ما يريد يطلع، ما يكفر الناس، مو من طريقة أهل البيت أو مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أن يخرجوا إنسانا من الدين. لكن إذا واحد يجي إلى الحسين يوم عاشوراء عنده كلمة وعنده نصيحة، الحسين يسأله يقول له أنت لنا أم علينا؟ أشوف يعني شريعة أهل البيت. يقول له لا سيدي أنا مثلا عندي عائلة ولازم أرجع إلى بيتي، وقال له زين لا توقف في كربلاء، راح تصير معركة، راح تصير استغاثة، راح تصير واعية، راح تصير كارثة بهالمكان هذا. وأنت إذا ما دافعت عن أهل البيت، إذا سمعت واعيتنا ولم تجبنا، طريقك إلى جهنم يعني، روح انجو بنفسك، ابتعد عن هالأجواء هذه. ما أجبره يعني، حتى أنصاره يعني ما أجبرهم على نصرتهم، ورخصهم بالليل، كم هذا الليل فاتخذوه جمالا. لكن لا تبقى في كربلاء، اطلع من كربلاء، لأنه من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على من خريه في نار جهنم. لذلك أبو عبد الله تأخذه الرقة على أعدائه، يبكي على مصيرهم. لكن سيدي ما هي هذه الواعية؟ هل هي صوتك، استغاثتك، استنصارك، أو صوت بنات رسول الله عندما وقعت على رمل؟ كم واعية للحسين يوم كربلاء؟ نداء للحسين، ألا هل من مغيث يغيثنا؟ ألا هل من ناصر ينصرنا؟ ونداء زينب أخي حسين ابن أمي حسين، إن كنت حيا فأجبنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. سيدي يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصار، كان حال المؤمن هذا زائر من يقف على ضريح الحسين يقول له لبيك داعي الله صلى الله عليك بعدد علم الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فلقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة الخلق وأظلة الخلائق وسكان البر والبحر، هذه الاستغاثة سمعتها زينب توجهت إلى جهة الغري، أنا مني نجيب المرتضى مني عالبو يا ما تدري لمي عليك كوديا اي خذودي انبو يا من حسين واستفصنا واحد بسبعين ابا حسن ان الذي لما هم أبو طالب في الطاف سر لطالبي تعاوت عليهم. اللهم أنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، فرج عنا يا الله، تجاوز عن سيئاتنا يا رب، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إخواني بعض الإخوان أخوات يسألونكم الدعاء، نقرأ الآية الكريمة، قضاء الحاجات لشفاء المرضى تفريج الهموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم نحن المضطرين الذين وعدت بإجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت بكشف السوء عنهم. وصل على محمد وآل محمد، وغير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم سبع مرات يا أرحم الراحمين لقضاء الحاجة، يا أرحم الراحمين 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 بمحمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم واقض حوائجهم، فرجهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، لا سيما المؤسسين لهذا المجلس المسببين لهذا الجمع، لأرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات. بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.